السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن خير الوصايا بعد الوصايا في كتاب الله عز وجل وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وينبغي على المؤمن أن يحرص حرصا شديدا على فهم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بها، فهي جامعة للخير. ومن آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا لها من وصية عظيمة من نبي كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فإن من يعش منكم، يخاطب الصحابة، فبعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وكلما بعد العهد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الخلاف كثرة، وكل واحد يقول إن الحق معي، ويقول لك هلم إلي هلم إلي. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الواضح وأهل الحق عند الاختلاف: فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي، تمسكوا بسنتي المنقولة والعملية، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الخلفاء الأربعة، إلزموا سنتهم، وهم لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفهمونها فهما صحيحا أو يجتهدون فيما نزل على ضوئها. ووصفوا بوصفين عظيمين: الرشد والهداية، وهذان الوصفان متحققان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، لكنهما في الخلفاء الأربعة أشد تحققا. فإذا وجدنا الاختلاف فعلينا أن نتمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما ما كان عليه الخلفاء الأربعة. ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الجامعة النافعة بالتحذير مما يضادها: وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا ما أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى دين الله، ما أحدثه الناس بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى دين الله، احذروا هذا حذرا شديدا، لا تسلكوه ولا تكونوا مع أهله، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة تنسب إلى دين الله لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فهي بدعة، وكل بدعة لا يمكن أن تكون خيرا، كل بدعة ضلالة. معاشر الفضلاء، إننا نعيش في زمن كثر فيه الخلاف جدا، وكثر فيه المتكلمون باسم الدين، فما أحوجنا إلى هذه الوصية في زماننا وإلى فهمها وإلى لزومها. وأضرب لذلك مثالا، في هذه الأيام تجدون أن هناك من يحسن الاحتفاء والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ويزعم أنها ليلة 27 من شهر رجب، وتجدون أن هناك من يحذر من هذا الاحتفال ويذكر أنه بدعة لا خير فيه، وإنما هو ضلالة مردود على صاحبه. فماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، نبحث. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة مباشرة، والذي يعلم ليلة الإسراء يقينا، هل اهتم بتلك الليلة؟ هل جعل لها مزية؟ هل احتفى بها واحتفل شكرا؟ وهو الشكور لنعم الله عليه، حتى أنه قام حتى تفطرت قدماه شكرا لربه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله ما احتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الليلة ولا جعل لها ميزة، بل ولا أخبر الأمة بوقتها في أي شهر كانت وفي أي ليلة كانت، وهو الناصح الأمين قد بلغ كل الدين. فلو كان هناك شيء من الدين يتعلق بليلة الإسراء لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها للأمة. ثم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، نبحث في سنة الخلفاء الأربعة فلا نجد أنهم اهتموا بتلك الليلة أصلا. هم يؤمنون بالإسراء والمعراج، ولا عينوها ولا احتفوا بها ولا احتفلوا بها. ثم إذا نظرنا إلى سنة الصحابة بعد الخلفاء الأربعة فإنا نجد عين الأمر، ما اهتموا بها ولا احتفوا بها ولا احتفلوا بها. ولو وسعنا الأمر أكثر ونظرنا إلى القرون المفضلة الثلاثة نجد الأمر عينه. فمن أين يكون الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج دينا؟ والله كما قال الإمام مالك رحمه الله، ما لم يكن في ذاك اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا، ومن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة. فمعاشر الأحبة، هذا مثال يوضح القاعدة، وينبغي علينا أن نلزم هذه القاعدة إن أردنا النجاة والنجاح والفلاح. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى لو خالفكم من خالفكم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يتمسك بوصايا نبينا صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويذبح العاطفة أمام النص الموفق. من أخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه سبحانه وتعالى، لا تتبع العاطفة ولا تتبع الهوى، وإنما انظر إلى ما شرعه المولى سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعلنا من الموفقين الذين أخرجوا أنفسهم من دواعي الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الطلاق، وقد شرحنا شيئا من مسائله ونقرأ اليوم شيئا من مسائله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الطلاق: باب صريح الطلاق وكنايته.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان من يقع طلاقه وبيان السنة والبدعة في الطلاق، شرع في بيان ما يقع به الطلاق. وما يقع به الطلاق إنما هو أمور ثلاثة: الأول اللفظ، أن ينطق الإنسان بالطلاق، وهذا ينقسم إلى صريح وكناية. والصريح ضابطه العام هو ما لا يفهم منه السامع العارف باللغة إلا الطلاق، ولا يحتمل غير الطلاق إلا احتمالا بعيدا. ما لا يفهم منه السامع العارف باللغة إلا الطلاق، ولا يحتمل غير الطلاق إلا احتمالا بعيدا. وذلك يا إخوة الصواب أن كل لغة فيها صريح في الطلاق وكناية، والضابط العام في كل لغة هو ما ذكرناه، أن السامع إذا سمع الكلمة وهو يعرف هذه اللغة لا يفهم إلا الطلاق، ما يحتاج أن يسأل، ولا يحتمل غير الطلاق إلا احتمالا بعيدا ما يرد على الذهن. وأما الكناية فضابطه كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويحتاج سامعه أن يسأل المتكلم به عن مراده، ما يحتمل الطلاق وغيره ويحتاج سامعه أن يسأل المتكلم به عن مراده، قال لها الحقي بأهلك، هذا يحتمل أنه طلاق، ويحتمل أنه تأديب، ويحتمل أنه يريد أن تذهب أياما وترجع، فيحتاج أن يقال له ماذا تريد بقولك الحقي بأهلك. هذا الضابط العام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الكتابة، والكتابة إما أن تكون من حاضر، والحاضر قد يكتب الكتابة المستبينة فيكتب لامرأته على الورقة أنت طالق. وقد يكتب الكتاب غير المستبين، أنا أعطيكم المجمل ثم نفصل إن شاء الله، فيكتب على المخدة بدون أن ينطق أنت طالق. هذه لها حكم وهذه لها حكم. وإما أن تكون من غائب ويدخل في ذلك رسائل الجوال والواتس ونحو ذلك. والأمر الثالث الإشارة المفهومة التي يدرك معناها من الأخرس، أما المتكلم ما تنفع الإشارة. والأخرس على قسمين، أخرس خلقة ولد هكذا ما يتكلم، وأخرس لأمر عارض وقع له حادث وصار ما يتكلم، شل لسانه مثلا. ولكل حكم، وكل هذا يفصل في هذا الباب، كل هذا يفصل في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: صريحه لا يحتاج إلى نية.
نعم، أي من نطق بصريح الطلاق، وانتبهوا لكلامي، من نطق بصريح الطلاق قاصدا التلفظ بالطلاق فإن الطلاق يوقع عليه ولا يسأل ماذا أردت بهذا الكلام، لأن السامع لا يفهم منه إلا الطلاق. ولا يسأل هل نويت أن تفارق امرأتك الذي هو أثر الطلاق، ما يسأل عن هذا ولا هذا. المهم أنه قصد التكلم، وقولنا قصد التكلم يخرج من لم يقصد التكلم، كأن كان نائما ما له قصد ويقول لزوجته وهو نائم أنت طالق أنت طالق، أو يقول فلانة باسمها فلانة طالق، هذا ما يدخل معنا هنا. أو كان مخطئا، أو كان مخطئا أراد أن يقول لها مثلا أنت طالبة فقال أنت طالق، أو كان مجنونا لا قصد له في الكلام أصلا، أو كان مكرها، فإنه في كل هذا على الراجح من أقوال أهل العلم لا يقع طلاقه ولو كان صريحا. لكن إذا قصد الكلام، قصد التكلم، فإنه لا يسأل عن نيته ماذا أردت بهذه الكلمة، فإنه لا يفهم منها إلا الطلاق. ولا يسأل هل أردت المفارقة، هل أردت أثر هذا الكلام أو ما أردت أثر هذا الكلام، لأن أثر الكلام لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى حكم الشرع. إذن انتبهوا يا إخوة، قصد التكلم لا بد منه، نية التكلم بالكلمة لا بد منها، أما قصد المعنى أو قصد الأثر فهذا الذي يقول الفقهاء لا يحتاج إلى نية. حتى لو جاءنا وقال أنا ما قصدت ما نلتفت إليه، لأن العاقل إذا أطلق هذا الكلام فإنه يريده، ولو فتحنا الباب لهذه الدعاوى ما استقر الطلاق. يقول لها أنت طالق، ثم يأتينا بعد يوم يومين يقول لا أنا ما أردت أنها طالق، يعني أردتها نص نص. فالشارع أحكم الباب لأن الأمر يتعلق بالأعراض، والشارع يحتاط للأعراض. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد بلا خلاف. صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد بلا خلاف، يعني ممن قصد التكلم. أما إذا لم يقصد التكلم لا في خلاف، المخطئ يعني النائم والمجنون، النائم والمجنون ما فيه خلاف ما يقع، لكن المخطئ والمكره فيها خلاف، والراجح أنه لا يقع إذا ثبت الخطأ أو الإكراه. نعم.
قال: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه.
هذا تعريف لصريح الطلاق، وهو أن يأتي باسم المصدر الطلاق فيقول لها أنت الطلاق، هذا اسم مصدر، والمصدر التطليق، طلق يطلق تطليقا، والطلاق اسم المصدر، فإذا قال لها أنت الطلاق فهذا صريح، فهذا صريح. وما تصرف منه غير ما استثني مما سيأتي إن شاء الله، فمما تصرف منه أن يقول لها أنت طالق أو أنت المطلقة أو أنت مطلقة أو طلقتك، فهذا كله صريح في الطلاق. كل ما يتصرف من لفظ الطلاق غير ما استثني هو صريح في الطلاق. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق، واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق، وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه. وما تصرف من هجائه يعني تركب من حروفه مما يفهم معناه. وقال ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح، واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح. نعم.
قال: غير أمر ومضارع.
غير أمر، هذا المستثنى الأول، مما تصرف من الطلاق ولا يقع به الطلاق ولا يكون صريحا، وهو الأمر، كأن يقول لها طلقي، أو أطلقي، أو اطلقي، هذا أمر، هذا لا يقع به الطلاق. يقول أحدكم: لماذا لا يكون توكيلا؟ قلنا: لأنه ما ذكر الموكل فيه. قال: اطلقي، طلقي، طلقي من؟ لا بد من في التوكيل، لا بد من التعيين، طلقي نفسك، طلقي ضرتك، لا بد من التعيين. أما إذا أطلق فلا يقع به الطلاق، لأنه ليس إنشاء للطلاق منه، وأمر بما لا يحصل به التوكيل، فهذا لا يقع به الطلاق. نعم.
قال: ومضارع.
ومضارع، هذا المستثنى الثاني مما ذكره المصنف، وهو أن يكون المتصرف من الطلاق بصيغة المضارع، كأن يقول لها أنت تطلقين، أو ستطلقين، أو سوف تطلقين. فإنه ليس صريحا في الطلاق، لأن المضارع يدل على المستقبل، فهو ليس إنشاء للطلاق. متى يكون المضارع إنشاء للطلاق؟ إذا نوى به الحال، إذا لم يكن في اللفظ ما يدل على الاستقبال. قال لا أنت تطلقين، تعرفون أنتم أن المضارع يدل على الحال والاستقبال، والأصل فيه ابتداء الاستقبال. فإذا كان في اللفظ ما يدل على الاستقبال، ستطلقين، سوف تطلقين، فهذا استقبال أضافه إلى المستقبل، فلا يكون صريحا ولا يقع به الطلاق. لكن لو قال لها تطلقين ونوى الحال طلقت، انتبهوا لهذا الأمر يا أخو، لأن أكثر الفقهاء يطلقون هكذا، يستثنون المضارع. لكن المضارع إذا لم يكن فيه ما يدل على الاستقبال ونوى به المتكلم الحال، وقع به الطلاق، لأن المضارع يحتمل المستقبل ويحتمل الحال. فإذا نوى به الحال كان في الحال، فيكون إنشاء للطلاق. نعم.
قال ومطلقة اسم فاعل،
أو مطلقة بكسر اللام اسم فاعل. قال لها أنت مطلقة، فإنه هنا أسند الفعل إليها وهي لا تملكه، ويحتمل احتمالا كبيرا أنه يريد أنت تفرقين بين الأزواج. أنت مطلقة يعني بلسانك وسعيك وكلامك تطلقين، تفرقين بين الأزواج، فهذا لا يقع به الطلاق وليس صريحا في الطلاق. وكذلك الاستفهام، ما ذكره المصنف، الاستفهام أن يستفهم، كأن يقول لها هل أنت مطلقة، هل أنت مطلقة، فهذا ليس صريحا في الطلاق ولا يقع به الطلاق، لأنه لو كان مطلقا لها ما سألها، ما سألها. لكن هذا السؤال يحتمل احتمالات كثيرة، هل أنت مطلقة سابقا أو أرملة، هل أنت، أما زوج يطلقها ويسألها هل أنت مطلقة ما يستقيم. كذلك التمني، التمني أتعبته بالطلبات وكذا وهو ما يستطيع أن يطلقها، قال ليتك طالق، ليتك طالق، يعني ليتك طالق وارتاح منك، لكن ما يصير، بنت عمي ولا علي مؤخر كبير ولا كذا، هذا أيضا صريح من حيث متصرف من الطلاق، لكنه ليس صريحا ولا يقع به الطلاق، لأنه ليس إنشاء للطلاق. وتفهمون من هذا الكلام يا إخوة أن صريح الطلاق في المذهب عند الحنابلة ومن وافقهم، وهم الحنفية والمالكية في رواية، والشافعي في القديم، وابن حزم من الظاهرية، إنما هو الطلاق فقط وما تصرف منه. لماذا نقول هذا؟ لأن هناك لفظين آخرين يذكر بعض الفقهاء أنهما من الصريح، بل حكى بعض العلماء الإجماع على أنهما من الصريح، وهما الفراق والسراح، لأنهما وردتا في القرآن. لكن هذا ليس محل إجماع كما حكى بعضهم، والخلاف فيه كما ذكرت لكم. لماذا يرى هؤلاء أن صريح الطلاق إنما هو خاص بالطلاق وما تصرف منه غير ما استثني؟ يقول لأن الفراق والصراحة تستعمل كثيرا في العرف لغير الطلاق، تستعمل كثيرا في العرف لغير الطلاق، فليست صريحة. وهذا أقرب والله أعلم، إلا إذا كنا في مجتمع أو بلد يعتبر ألفاظا أخرى من الصريح، فإن الراجح أنها تكون صريحة حتى لو كانوا ناطقين بالعربية، لكن عندهم إذا قيلت هذه الكلمة لا يفهم منها إلا الطلاق، مثل الفراق، مثل السراح، ومثل غيرها أيضا من الكلام الآخر. إذا جرى العرف في البلد أن هذه الكلمة تدل على الطلاق ولا يفهم منها إلا الطلاق، صارت صريحة على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قال لزوجته أنت طالق، طلقت هازلا كان أو لاعبا
أو
لم ينوي.
نعم، إذا قال الزوج الذي يصح طلاقه، إذا قال الزوج الذي يصح طلاقه، هذا قيد لا بد منه، لزوجته أنت طالق، وقع طلاقه سواء كان جادا يعني يريد الطلاق، أو هازلا أو لاعبا. هازلا يعني مازحا، أو لاعبا. قيل إن الهزل واللعب بمعنى واحد، قيل إن الهزل واللعب بمعنى واحد، يلعب بالطلاق يمزح. وقيل إن الهزل هو المزاح، واللعب أن لا يريد وقوع الطلاق من غير مزاح. الهزل هو المزاح، يمزح مع زوجته أو يمزح مع صاحبه فيقول الطلاق مزاحا. واللعب أن لا يريد وقوع الطلاق بغير المزاح، قالوا مثل التمثيل، يمثل مع امرأته ويقول لها أنت طالق تمثيلا، هذا لعب. وقيل الهزل أن لا يريد وقوع الطلاق فقط، أن لا يريد وقوع الطلاق، كأن تتدلل عليه امرأته وتقول له طلقني، فيقول طلقتك، وهو ما يريد وقوع الطلاق. واللعب أن يريد بالطلاق غيره، الهزل أن لا يريد وقوع الطلاق، اللعب أن يريد بالطلاق غيره، كأن يقول لها أنت طالق ويريد أنها كالناقة الطالق. فهذا اللعب، وهذا الأظهر والله أعلم، أن الهزل هو أن لا يريد وقوع الطلاق، واللعب أن يريد بالطلاق غيره، أن يريد بالطلاق غيره، فيقع الطلاق سواء كان جادا أو لاعبا أو هازلا أو قال لم أنوي الطلاق، قال لم أنوي الطلاق. قال الخطابي في معالم السنن: اتفق أهل العلم على أن صريح الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، اتفق أهل العلم على أن صريح الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوي به طلاقا، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوي به طلاقا. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء. قلت خالف فيما أعلم في هذا ابن حزم، فقال إن طلاق الهازل ما يقع، لكن جماهير أهل العلم على أنه يقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وقال ابن عبد البر معلقا على الحديث المعنى صحيح عند العلماء لا أعلمه يختلفون فيه، المعنى صحيح عند العلماء لا أعلمه يختلفون فيه، يعني حتى وإن كان في الإسناد شيء من اللين إلا أن معنى الحديث صحيح عند جميع العلماء لا يختلفون فيه، وهذا مما يقوى به الحديث إذا لم يكن شديد الضعف. والحديث لا شك أنه ثابت، بل بعض أهل العلم قواه حتى جعله صحيحا لغيره. الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بأنه حسن. نعم.
قال رحمه الله حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك،
يعني لو قال شخص لزوج أطلقت امرأتك فقال طلقتها، أو قال نعم طلقتها، أو قال نعم وسكت، لأنه يا إخوة القاعدة شرعا ولغة وفقها أن السؤال معاد في الجواب، فلما قال له أطلقت امرأتك فقال نعم كأنه قال نعم طلقتها. وهو كاذب في هذا، ما طلقها في الحقيقة، ما سبق منه تطليق، فإنه يقع الطلاق ويعتبر هذا إنشاء للطلاق. هو صح ما سبق، لكن لما قال نعم طلقتها وهذا كما قلنا صريح في الطلاق وقع عليه الطلاق، لما قال طلقتها وهذا صريح في الطلاق وقع عليه الطلاق، لما قال نعم فعاد صريح الطلاق من السؤال في الجواب كان كأنه أنشأ ذلك الآن، فلو أنشأ ذلك الآن لوقع. فكذلك ها هنا. والقول بأن دعواها الكذب لا تقبل حكما أي عند القاضي، قال له رجل أطلقت امرأتك قال نعم، سمعت زوجته أنه قال هذا وهي ما تريده، مثل ما يقولون العامة تريد الفكة، فرفعته إلى القاضي وأثبتت عليه أنه قال هذا، القاضي هنا يحكم عليه بوقوع الطلاق لأنه قال صريح الطلاق. أما ديانة يعني بينه وبين الله. قال له رجل: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. وعلمت امرأته، قالت له: ماذا فعلت بنا؟ وما تريد أن تفارقه، ما رفعته إلى القاضي، فإنه فيما بينه وبين الله لا يقع طلاقه، لأن هذا خبر وليس إنشاء، وهو كاذب فيه. هو الآن يا إخوة عندما يقول نعم يخبر، والخبر عن شيء ماض وهو كاذب لم يقع في الماضي، فبينه وبين الله، ومعنى بينه وبين الله يا إخوة ما هو معناه أنه ما علم أحد، لا، أن المرأة ما رفعته إلى القاضي، فإنه يدين وتبقى الزوجة زوجة له ولا يقع الطلاق. هذا القول عندي أقوى وأوجه، والله أعلم. طيب، وترى هذا يا إخوة الآن يقع من السفهاء كثيرا، هؤلاء السفهاء اللي يدخلون في مواقع التواصل وتواصلون مع النساء، يقع منهم هذا كثيرا. تقول له: طلقت امرأتك؟ يقول: نعم. وبعضهم يقول: زوجتي ماتت من 5 سنين وزوجته مسويت له الغداء. طيب، لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال لا، أو قيل له: أنت متزوج؟ فقال لا، كاذبا، فهذا يرجع إلى نيته. إن نوى الطلاق وقع عليه، وإن لم ينوي الطلاق لم يقع عليه، لأن هذا من باب الكنايات، ليس من باب الصريح، ليس من باب الصريح، إلا في حالة واحدة: إذا جرى العرف في بلده بأنه صريح. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب، ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.
نعم، إذا قال حلفت بالطلاق ألا أعطيك نقودا، هنا يا إخوة إذا كان منشئا، ما معنى منشئ؟ الآن يقول: حلفت بالطلاق أني ما أعطيك النقود اليوم، فهذا ملحق باليمين، هو ليس يمينا، لأن الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته، لكنه ملحق باليمين، وحكم حكم اليمين. لكن إذا قال: حلفت بالطلاق، حلفت بالطلاق ألا أعطيك النقود اليوم، فإن لم يعطه النقود فلا شيء، وإن أعطاها النقود فستأتينا المسألة بعد قليل إن شاء الله. والحالة الثانية أن يخبر أنه قد حلف بالطلاق وهو كاذب، جاء وقال: أعطني 200 ريال. قول الله، أنا حلفت بالطلاق أني ما أعطي أحدا اليوم، يريد يتخلص. قال: ليتك جايني أمس، أنا حلفت بالطلاق أني ما أعطي أحدا نقودا اليوم، ولا كان أعطيك اللي تريد. وهو كاذب ما حلف. واضح يا إخوة فرق بين الإنشاء والإخبار. فإذا كان مخبرا كاذبا فإن المصنف يقول من جهة الحكم يؤاخذ بما قال. قال حلفت بالطلاق ألا أعطي أحدا اليوم نقودا، هو كاذب ما حلف، فأعطى أحدا نقودا في ذلك اليوم فرفعته الزوجة إلى الحاكم وقالت قال كذا وكذا وكذا وفعل، يحكم عليه القاضي بوقوع الطلاق لأنه أخبر عن حلفه بصريح الطلاق. طبعا هذا على القول بأنه يقع طلاقا. أما ديانة فيما بينه وبين الله فيدين. إن نوى الطلاق والإنشاء فإنه يقع عليه الطلاق على القول بأنه يقع، ستاتي المسألة. وإن لم ينوي الطلاق فلا طلاق. قال أنا حلفت بالطلاق ألا أعطي أحدا نقودا اليوم، هو كاذب ما حلف وأعطى أحدا ولم يرفع الأمر إلى القاضي، ما الحكم؟ نقول الله أعلم بما في قلبك ندينك. إن كنت نويت الطلاق وقع الطلاق على القول بالوقوع، وإلا لي رأي أنا. وإن كنت لم تنوي الطلاق فلا شيء، لا شيء. لماذا يا إخوة؟ لماذا لا نقول يمين؟ لأنه ما حلف أصلا، هو يخبر كاذبا. طبعا هذا كله يا إخوة مبني على أن الطلاق المعلق إذا وجد المعلق عليه يقع الطلاق، وستأتي المسألة. نعم.
قال رحمه الله وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا.
نعم، إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، لاحظوا يا إخوة أنه ما أضاف شيئا، قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، ما أضاف طلاق من. فهنا المصنف يقول إنه صريح ويقع الطلاق فورا. لما؟ قال لأنه صريح منجز، قال علي الطلاق، ما قال إن كذا وكذا وقال يلزمني الطلاق. فهو كما لو قال أنت طالق، صريح منجز. والراجح والله أعلم أنه إن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ولم يذكر شيئا بعده إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي به الطلاق فهو لغو. إن قال علي الطلاق وسكت نقول له ماذا أردت؟ هل نويت الطلاق؟ إن قال نعم قلنا وقع الطلاق فورا. وإن قال لا ما أردت الطلاق فالراجح أنه لغو لا يقع به شيء. ولاحظوا يا أخوة أن الكلام عن قول علي الطلاق مع السكوت ويلزمني الطلاق مع السكوت، ما في شيء آخر يذكر، هذا المنجز. نعم.
قال أو معلقا.
أو معلقا، وانتبهوا لهذه المسألة فإن كثيرا يخلطون فيها. التعليق هو تعليق الطلاق على أمر يكون في المستقبل، وهو على قسمين. الأول أن يعلق الطلاق على أمر معلوم الوقوع في المستقبل، أن يعلق الطلاق على أمر معلوم الوقوع في المستقبل، كأن يقول لامرأته إن دخل يلزمني الطلاق إن دخل شهر رمضان، علي الطلاق إن دخل شهر رمضان. فهذا يسمى عند الفقهاء تأجيلا، وضع للطلاق أجلا، فهنا يقع الطلاق إذا حل الأجل. لكن وقع الخلاف، هل يقع الطلاق فورا باعتبار أنه معلوم الوقوع أو لا يقع حتى يأتي الأجل؟ فهمتم المسألة؟ بعض الفقهاء، وهذا معروف عند المالكية وبعض الفقهاء، قالوا إنه يقع الطلاق فورا لأنه معلوم الوقوع وقد صدر منه الطلاق، ولكن الأكثر على أنه لا يقع الطلاق إلا إذا حل الأجل. لما؟ لأنه قد يموت الزوج قبل الأجل، وقد تموت الزوجة قبل الأجل، والميت ما يلحقه طلاق ولا يقع منه طلاق، وهذا هو الراجح الذي عليه الأكثر. والقسم الثاني أن يعلق الطلاق على أمر محتمل الوقوع في المستقبل، أن يعلق الطلاق على أمر محتمل الوقوع في المستقبل، كأن يقول لها علي الطلاق إن جاء ابني من السفر في شهر رجب. ابنه ممكن يأتي في شهر رجب وممكن ما يأتي. أو قال يلزمني الطلاق إن رسب ابني هذه السنة، يلزمني الطلاق إن رسب ابني هذه السنة. لاحظوا هذا تعليق على أمر ممكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، فهذا تعليق. وهذا يقع به الطلاق إن وجد ما علق عليه. إن قال لها يلزمني الطلاق إن جاء ابني في شهر رجب فجاء وقع الطلاق، أو قال يلزمني الطلاق إن رسب ابني فرسب وقع الطلاق. ولاحظوا يا إخوة، لا تخلطوا بين مسألة التعليق هذه ومسألة الحلف. الحلف تعليق خاص يراد به ما يراد باليمين من حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، فهذه مسألة أخرى. كثير حتى من الشراح يخلط بين المسألتين، وهذه مسألة وهذه مسألة. والمسألة مسألة الحلف هي المسألة التالية، قال أو محلوفا به، وهذه مسألة مهمة وكثيرة الوقوع، وقد تجاوزنا الوقت، نحن في آخر الوقت، فنؤجل هذه المسألة إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله. في يوم الخميس القادم إن شاء الله نتكلم عنها وعما بعدها، لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة إن كانت هناك أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم، يقول طفلة احتاجت لجمع مال، احتاجت لعمل عملية وقاموا بجمع المال، وعندما جمعوا المال وجدوا أن الفتاة قد أجلت لها العملية، فكيف يتصرفون في هذا المال الذي جمع؟
وجدوا ماذا؟
طفلة
إيه؟
تريد أن تعمل عملية.
نعم.
ثم فجمعوا لها المال.
نعم.
ثم لما جمعوا المال وجدوا أن العملية قد أجريت لها.
نعم. إن كانت العملية قد أجريت لها بالدين فإنها تعطى هذا المال لسداد الدين، أما إن لم تكن العملية أجريت لها بسداد الدين فإن أمكن الرجوع إلى المتبرع وجب الرجوع إليه، وإن لم يمكن فإن المال يوضع في مثل حالتها، فيبحث عن مريضة تحتاج عملية ولا تستطيع إجراء هذه العملية وتعطى هذا المال. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: صليت العصر في الصفوف المتقدمة أمام الإمام، فما حكم صلاتي؟
اختلف العلماء في من صلى أمام الإمام لغير ضرورة بعد اتفاقهم على أن المشروع هو أن يصلي خلف الإمام، لكن إذا وقع هل تبطل صلاته؟ والذي ذهب إليه الجمهور عدا المالكية أن صلاته تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المأموم على الإمام، وهذا هو الراجح، حتى لو جاء وقد أقيمت الصلاة ولم يجد مسلكا إلى المسجد فإن الواجب أن يقف وينتظر، فإذا صلى الناس دخل إلى المسجد، فإن وجد جماعة صلى معها، وإن لم يجد جماعة صلى وحده وله أجر الجماعة. أما أن يصلي أمام الإمام فلا يجوز ولا يصح، وهذه ليست ضرورة. لكن لو جاء في يوم الجمعة وجد أنه ما في مكان إلا أمام الإمام فهذه ضرورة، لأن لو قلنا له اذهب ابحث عن مسجد آخر قد تخرج الجمعة وهو ما وجد، فهنا لا بأس أن يصلي أمام الإمام، وكذا في صلاة العيد، وكذا إذا حصل زحام كمثلا ليلة ختام القرآن في الحرم ونحو ذلك، أو ليلة 27، فإذا لم يجد الإنسان مكانا إلا أمام الإمام فهذا يرخص فيه لأنه مقام ضرورة متعينة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: أن جده أصيب بشلل نصفي ويشق عليه الوضوء فيتيمم لجميع الصلوات، فما حكم فعله؟
إن وجد من ييممه بغير منة عليه كولده أو حفيده أو زوجته أو صديقه الودود وجب على، إذا وجد من يوضيه من غير منة عليه كولده أو زوجته أو حفيده أو صديقه الودود فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولا يجوز أن يتيمم، لأنه قادر على الوضوء بغيره من غير منة تلحقه. أما إذا لم يجد أو وجد من يوضيه لكن بمنة وتبرم فإنه ما يلزمه أن يطلب منه أن يوضي، وإنما يتيمم وتصح صلاته بالتيمم. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول: ما حكم من يؤذن في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر يصلي فيه من أجل وجود الجنازة؟
من أذن في مسجد وجب عليه أن يبقى في المسجد وأن لا يخرج منه إلا وقد صلى الفرض الذي أذن له، ومن خرج بعد الأذان من المسجد مؤذنا كان أو غيره قبل أن يؤدي الفرض الذي أذن له فقد عصى أبا القاسم. ويستثنى من ذلك أن يخرج ليتوضأ، أحدث بعد الأذان فذهب يتوضأ ما في بأس، حتى لو فاتته الجماعة، انشغل بالوضوء حتى فاتته الجماعة، أو خرج لضرورة بعد ما أذن اتصلوا عليه قالوا بنتك سقطت، أمك أغمي عليها فخرج لضرورة، هذا مستثنى، أو خرج لمصلحة أعلى، كان خرج من المسجد ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أعرض عن المسجد ولا عن الفرض، بل طلب الأعلى والأفضل، أو كان خرج إلى مسجد يقام فيه درس ولو تأخر يفوته بعض الدرس وهو يدرك الفرض هناك ما في بأس، أو كان هناك جنازة له تعلق بها، له تعلق بها مثل قريب أو نحو ذلك، فأذن ثم خرج إلى ذلك المسجد الذي يصلي فيه الفرض نفسه ويصلي على الجنازة، فهذا مما يستثنى، والله أعلم. سؤال واحد.
أحسن الله إليكم، يقول إذا قام الإمام لصلاة الجنازة ولم أكمل الأذكار بعد الصلاة هل أكملها بعد صلاة الجنازة؟
نعم، تقوم ما تتأخر عن الجنازة، حتى لو كانت فرض كفاية، هذا أخوك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لو كان الميت أباك ورأيت أناسا جالسين ما يصلون عليه هل يسرك هذا؟ هل تحب هذا؟ ما تحبه؟ كذلك لو كنت أنت الميت وكنت تدرك لما أحببت أن الناس ما يصلون عليك. فما أراه من بعض إخواني من التساهل في صلاة الجنازة ويبقى جالسا وقد يتحدثون مع بعضهم والإمام يصلي، ما نقول إنه حرام، لكن ما ينبغي، فوت على نفسه أجرا وفوت نفع أخيه بشفاعته له بصلاة الجنازة. وإذا أقيمت صلاة الجنازة وأنت لم تكمل الأذكار فقم وصلي صلاة الجنازة، ثم بعد أن تسلم أكمل أذكارك، ولا حرج في هذا، ولله الحمد والمنة، وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.